بسم الله. بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في صوت. بسم الله. الإخوة في صوت. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الشريفة المباركة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الصالحين. بادئ ذي بدء، أعتذر عن فترة الانقطاع التي انقطعت فيها عنكم، وذلك لكثرة المشاغل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على أمر ديننا ودنيانا، هو ولي ذلك والقادر عليه. بداية، فإن المسلم لا ينفك بدينه عن واقعه، إن المسلم الحقيقي والذي يحيا حياة أمته كاملة ويعيش أفراح أمته وآلام أمته كاملة، لا ينفك عن هذه الأمور ولا يترك هذه الأمور طرفة عين، بل هو دائما يعيش قضايا أمته لا يتخلى عنها ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنحن أمة واحدة، والمسلمون تتكافأ دماؤهم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هذا المنطلق أحببت أن أتكلم في قضية عامة، قضية تخص كل مسلم ومسلمة، قضية تخص المسلمين المؤمنين جميعا، قضية تخص كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنها قضية المسجد الأقصى، إنها قضية المسجد المبارك، إنها القضية المطروحة على الساحة الآن من أحداث وتعديات لليهود عليه من الله ما يستحقون، من اعتداءاتهم المتكررة على المسجد الأقصى وعلى إخواننا المستضعفين المستغلين على أرض فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم من أمرهم رشدا، وأن ييسر أمرهم، وأن يبارك في جهدهم، وأن يبارك في سعيهم، وأن يرفع عنهم الغمة، وأن يكشف عنهم هذا الكرب الذي نزل بهم. بداية، قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالطريق والعنوان الذي عنوانه لهذه المحاضرة في هذه الليلة: سبيل المتقين لعودة الأقصى وفلسطين. أحببت أن أبين بهذا العنوان ما هو السبيل، ما هو السبيل الأوحد، ما هو الطريق الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسلكه لتحرير أرض فلسطين. بداية أقدم أن قضية فلسطين ليست قضية شعب، بل هي قضية أمة. ليست قضية أهل فلسطين وحدهم، بل هي قضية هذه الأمة، لقول الله عز وجل كما ذكرت لكم آنفا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. فهذه أمتنا أمة واحدة، ونحن أبناء أمة واحدة، ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، نصلي شهرا واحدة ونصوم ونصلي صلاة واحدة. فمن هذا المنطلق فهذه القضية ليست قضية أهل فلسطين وحدهم، بل هي قضيتنا، لأن هناك محاولات من بعض أعداء الله تبارك وتعالى في الداخل وفي الخارج، من محاولات لتمييع القضية في نفوس أبناء هذه الأمة، يحاولون تمييع هذه القضية وجعلها قضية إقليمية، قضية تخص أهل فلسطين وحدهم. بل البعض منهم صار يردد الآن عن أهل فلسطين المتمردين، أو يسميهم بأسماء، يسميهم بالمتمردين، أو يسميهم بأسماء أحسن حال المجاهدين الذين يرغبون في تحرير أرضهم، أو الذين يرغبون في تحرير جزء من أرضهم. وهذا لعمر الله كذب، كما يقال كذب له قرون، لأن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، وهو أولى القبلتين، لأن الله تبارك وتعالى أول ما شرع الصلاة كانت الصلاة إلى بيت المقدس، كانت الصلاة إلى المسجد الأقصى، حتى غير الله تبارك وتعالى هذا الأمر، فأنزل قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فغير الله تبارك وتعالى القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإراحة لباله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مصلحة وهي انتشار الدعوة وصلاة المسلمين إلى قبلتهم، لها حكمة عظيمة شرعها الله تبارك وتعالى، ولسنا بصدد الكلام عنها، ولكن أنوه وأنبه بهذه الكلمات: أن المسجد الأقصى كان أولى القبلتين، وكان المسجد الأقصى نصر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى هو مسجدنا، وهو قضيتنا، وهو قبلة من قبلة، وهو قبلة وكان قبلة لنا. فالمسجد الأقصى عندنا جزء من ديننا، هو من مقدساتنا، لا نتخلى عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذن هذه القضية ليست قضية أهل فلسطين وحدهم، بل هي قضية كل مسلم رفع لواء الإسلام، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. عندما نؤصل هذا الأصل ونقعد هذه القاعدة في نفوس أبناء هذه الأمة، أن المسجد مسجدنا، وأن القضية قضيتنا، وأن الدماء التي تراق على أرض فلسطين هي دماء إخواننا، هي دماء إخواننا الذين نحبهم في الله تبارك وتعالى، ونواليهم على أعداء الله تبارك وتعالى، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعنهم، وأن يرفع ما نزل بهم من البلاء ومن الكرب. فهذه القضية، قضية المسجد الأقصى، قضيتنا مع اليهود هي قضية استرداد المسجد الأقصى وفلسطين كلها، لا نتكلم في جزء من القضية، لأن هناك شعارات وهناك نعرات جاهلية تتكلم في أنصاف الحلول يساومون ويفاوضون على جزء من الأرض، بل على جزء من الجزء من الأرض. وهذا لعمر الله كذب وافتراء، لأن أرض فلسطين كلها ملك للمسلمين، ليس لليهود حق فيها أبدا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فنحن نقول لهؤلاء جميعا: وفروا على أنفسكم، فالأقصى مسجدنا، والقضية قضيتنا، والدماء التي هناك هي دماؤنا ودماء إخواننا،
نحزن لهذه الدماء التي تراب. كان عبد الواحد بن زياد كان يقول: لقد عضو من أعضائي أهون علي من موت واحد من أهل السنة. يعني أن يقطع عضو من أعضائي أهون علي من أن أسمع بخبر وفاة رجل واحد من أهل السنة. فنحن عندما نسمع عن استشهاد بعض إخواننا أو عن وفاة بعضهم أو عن قتل اليهود لبعضهم، فوالله الذي لا إله غيره إنه لا يخز في النفس، وإن النفس لتتألم لهذه النفوس التي تزهق ولهذه الأرواح التي تقتل. وعزاؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى، عزاؤنا في ذلك أنهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم من الشهداء إن حسنت نياتهم. عزاؤنا في ذلك أن من مات في سبيل الله تبارك وتعالى مات شهيدا بإذن الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. فهؤلاء نحسبهم ولا نزكيهم على الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في عداد الشهداء. أقدم بهذه المقدمة حتى أثبت هذا الأصل، أن الأقصى مسجدنا، وأن فلسطين أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا، ومن على أرض فلسطين هم إخواننا. فأبي هناك وأمي هناك وأخي هناك وأختي هناك، لا نفرط ولا نقصر في حقهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نوفي الحق الذي لهم. طيب، من أين تنطلق القضية؟ من أين منطلقنا حتى تحل قضية الأقصى وفلسطين؟ البعض ينطلق إلى هذه القضية من خلال الساسة، ومن خلال ما يفعلونه أهل من خلال ما يفعله أهل السياسة من المفاوضات ومن الكلمات ومن الشجم ومن الاستنكار على أعداء الله تبارك وتعالى. هل هذا يأتي بثمرة؟ أبدا لا يأتي بثمرة، لقد جربنا ذلك كثيرا وكثيرا، وما رأينا منه إلا المر والخنظر، وما رأينا منه إلا دماء تسيل، وما رأينا منه إلا أعراضا تنتهك، وما رأينا منه وما في الله تبارك وتعالى تنتهك بمعرفة اليهود. بعض الناس مركز على قضية المسجد أكثر من قضية حرمات الدماء التي تراب. وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح الأدب المفرد، وقف أمام الكعبة فقال: والله إن لك حرمة عند الله تبارك وتعالى، ولكن دم المسلم أشد حرمة عند الله عز وجل منك. فإذا انهدم المسجد الأقصى وسقط حجرا حجرا، لا يساوي ذلك عندنا نقطة دم واحدة تراب لمسلم من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن كما قلت، عزاؤنا أنهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وعزاؤنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بالشام، أو قال: هم بأطراف بيت المقدس. نسأل الله أن يجعلهم منهم. فنقول منطلقنا لحل هذه القضية لا منطلق أهل السياسة، ولكن كيف ننطلق إلى هذا الأمر؟ كيف نصل إلى استرجاع المسجد الأقصى كما استرجعه صلاح الدين الأيوبي، كما استرجعه صلاح الدين الأيوبي من يد الصليبيين؟ كيف نسترجعه؟ نسترجع هذا المسجد المبارك باتباع كتاب الله تبارك وتعالى، وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة جاءت نكرة في سياق الإثبات، القوة في هذه الآية جاءت نكرة تفيد الإثبات، فتفيد عموم القوة. والقوة إما أن تكون قوة مادية أو قوة عسكرية أو قوة معنوية، وما نسميها بالقوة الإيمانية. فالقوة المادية هي المقصود بها القوة العسكرية، وهذه لولاة الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين، أن يأخذوا بهذه الأسباب، أن يأخذوا بالأسباب التي ترد عدوهم، والتي تحمي حمى الإسلام والمسلمين، والتي يستطيعون بها أن يردوا كيد أعدائهم في أي مكان، سواء كان اليهود أو غيرهم. هذه القوة لهؤلاء الذين مكنهم الله تبارك وتعالى من السلطان، الذين مكنهم الله تبارك وتعالى من الوقوف على مقتدرات ومقتنيات هذه الأمة من القدرات العسكرية التي يجابهون بها أعداءهم. القوة الثانية هي القوة المعنوية أو القوة الإيمانية، وهذه لا وهذه تلزم كل مسلم ومسلمة، تلزم كل رجل وامرأة، تلزم كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يعد العدة لله تبارك وتعالى، أن يعد العدة لله تبارك وتعالى استعدادا إيمانيا. هذا الاستعداد الإيماني يلزم كل الناس، يلزم كل المسلمين سواء في فلسطين أو في غير فلسطين، يلزم المسلمين على أرض فلسطين ويلزم المسلمين خارج أرض فلسطين، يلزمهم أن يتذرعوا بهذه القوة ويلزمهم أن يتجهزوا بهذه القوة بقدر ما يستطيعوا، لا يفرقوا ولا يقصروا، لأن ترك هذا الجانب من هذه القوة إنما هو ترك لأمر الله تبارك وتعالى، وإنما هو ترك للسبب الحقيقي الذي به تنصر الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم وكما سنبين. وهذه القوة تشتمل على عدة أمور. أول هذه الأمور القوة المادية، لا بد فيها أو لا بد من تحقق فيها عدة أمور. الأمر الأول أن تتوب الأمة الإسلامية توبة جماعية، أن تتوب الأمة إلى ربها عز وجل، أن تعود الأمة إلى الله عز وجل من قريب. عندما نتكلم عن التوبة يظن البعض أن نقصر فلانا الذي يزني، أو نقصر فلانا الذي يسرق، أو نقصد فلانا الذي يرتشي، أو نقصد فلانا أو فلانا، بل نقصد كل أبناء هذه الأمة. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تأملوا في هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني يا من رضيتم بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، توبوا إلى الله عز وجل والنتيجة لعلكم تفلحون. والفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. فالفلاح في الدنيا بإظهار الدين وظهور عظمة هذا الدين وظهور المسلمين على عدوهم، والفلاح في الآخرة بدخول الجنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها. أن تتوب الأمة توبة جماعية. عندما نتكلم عن التوبة البعض يظن أننا نتكلم بكلمات جوفاء أو أننا نتكلم بكلمات رنانة لا رصيد لها ولا واقع، بالعكس هي كلمات والله الذي لا إله غيره توافق سنن الله تبارك وتعالى الشرعية والكونية. فما من أمة عصت ربها تبارك وتعالى إلا أهلكها الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. ما كان الله تبارك وتعالى يهلك قرية أبدا وكان أهلها مصلحون، فلا بد أن يصلح أهل كل قرية، والمقصود بالقرية الجماعة من الناس يقيمون في مكان واحد، والمسلمون جماعات وأفراد مطالبون بهذه التوبة لنداء الله عز وجل لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومطالبون بالصلاة، لأن في ترك هذا الأمر ولأن في ترك هذه السنة الكونية التي يجريها الله تبارك وتعالى على عباده هلاك للأمة كلها، هلاك للأمة جمعاء، هلاك للأمة كلها وهلاك للأمة جمعاء. قد يظن البعض أن الذنوب والمعاصي التي تقع هنا أو هناك لا تؤثر في الأمة. أقعد قاعدة افهموها عني وخذوها مني، أن هذه الأمة تنصر بمجموعها وهذه الأمة تهزم بمجموعها. معنى ذلك أن الأمة إذا غلب عليها الخير وكثر فيها الخير انتصرت على أعدائها بفضل الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا نقص فيها الخير وزاد فيها الشر هلكت بمجموعها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث هلك الناس جميعا حتى الصالحين منهم، لأن الله عز وجل جعلها سنة قائمة كائمة. فإلى أرباب الذنوب والمعاصي، إلى الذين يعصون الله تبارك وتعالى ليلا ونهار، إلى الذين نسوا أنفسهم، إلى الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم: إذا كنتم لا تخافون على أنفسكم فخافوا على أمتكم، خافوا على أبنائكم، خافوا على أمهاتكم، خافوا على أخواتكم، خافوا على محرمات المسلمين التي تنتهك بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي التي نرفع فيها ليلا ونهارا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا في القرآن حتى نستفيد، وقصص القرآن لم ينزل لنتسلى به أو لنحكيه لأبنائنا وبناتنا، بل لنأخذ العظة والعبرة منه، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فما كان هذا القصص حديثا يفترى أي يكذب ويدلس به على الناس، بل هو حديث صدق من الله تبارك وتعالى، لنأخذ العظة والعبرة وننظر في سير هؤلاء ونعلم أن الله تبارك وتعالى له سنن في الكون لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله عز وجل حاكيا لنا في القرآن الكريم عن نبي الله تبارك وتعالى يونس لما دعا قومه ليلا ونهارا وأسر لهم وأعلمهم بما أراد الله تبارك وتعالى منهم، دعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم بما أمره الله تبارك وتعالى به، دعاهم وأصر عليهم وألح عليهم وتفنن في دعوته إليهم، فما وجد منهم نتيجة حتى أيس منهم فأبق إلى الفلك المشحون، يعني خرج إلى السفينة، خرج إلى البحر دون ما أن يأذن له ربه تبارك وتعالى في ذلك، فركب السفينة فحدث ما حدث من هيجان البحر واقتراع الناس على أن يلقوا أحدهم، وخرجت القرعة على نبي الله يونس فكان ما كان، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. نرجع إلى قوم يونس عليه السلام، نترك يونس بعض الوقت وسأعود إليه مرة أخرى. تأملوا ما الذي حدث له، ما الذي حدث لنبي الله يونس، ما الذي حدث لقوم يونس عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وفي قراءة: فهلا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لما نزل ما نزل في قوم يونس عليه السلام، لما نزل ما نزل على قوم يونس عليه السلام، رأوا علامات العذاب قد بدت في الأفق، رأوا غمامات، ورأوا أن الكون بدأ يتغير وبدأت الأحوال تنذر بعقاب من الله تبارك وتعالى. فخاف الناس واجتمعوا في صعيد واحد، وعلموا أنهم قد أخطأوا في حق أنفسهم، وعلموا أنهم قد أخطأوا في حق نبيهم، وعلموا أنهم قد أخطأوا في حق ربهم تبارك وتعالى، فتابوا إلى الله تبارك وتعالى توبة جماعية، وجأروا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالبكاء، فما زالوا يدعون الله تبارك وتعالى ويتضرعون إلى الله عز وجل بالتوبة والدعاء وبالبكاء، حتى رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب وأرسل إليهم يونس مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بماذا متعهم الله تبارك وتعالى؟ بتوبتهم إلى الله عز وجل. لذلك قال: فلولا قرية آمنت، أو قال: فهلا قرية آمنت فنفعها إيمانها. انظروا كيف نفع الإيمان أصحابه، إيمانهم بالله تبارك وتعالى وأنه يحاسب العبد على كل كبير وعلى كل صغير، وعودة العبد إلى ربه تبارك وتعالى كشف هذا العذاب، رفع هذا العذاب عن هذه الأمة، ونصرهم الله تبارك وتعالى ومتعهم متعهم إلى حين. فكذلك أمتنا نأخذ عظة وعبرة من قوم يونس عليه السلام. تتوب الأمة توبة جماعية، تتوب الأمة إلى الله تبارك وتعالى، تتوب الأمة من الذنوب ومن المعاصي التي غرقت فيها، تتوب الأمة من الشبهات ومن الشهوات التي ما زالت تتلاطم على أمتنا واحدة تلو الأخرى كموج البحر الهائج تتوب الأمة من كل هذه الأمور توبة جماعية. الرجال والنساء، الصغار والكبار، الشيب والشبان، الكل يتوب إلى الله تبارك وتعالى. كل واحد منا ينبغي أن يستشعر هذا المعنى، أن ما يحدث بفلسطين وأن ما يجري على أرض فلسطين وأن ما يجري لإخوانه إنما هو بسبب الذنب والمعصية. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعظ الجيش قائلا: اعلموا أنكم إن تساويتم مع أعدائكم في الذنب والمعصية غلبوكم، لأنهم أكثر منكم عدة وعتادا، فإذا غلبتموهم فإنكم لن تغلبوهم إلا بالإيمان بالله وحده. فنحن ومن تمام الإيمان بالله عز وجل أن نتوب إليه وأن نستغفره سبحانه وتعالى وأن نعود إليه، وإلا لاستوينا مع أعدائنا. فما الفارق بيننا وبين عدونا؟ ما الفارق الذي يفرق بيننا وبين أعدائنا إلا أن نظهر العبودية لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يركز على هذه الأمة، وينبغي على الدعاة والعلماء والمخلصون من هذه الأمة ومن أبناء هذه الأمة أن يركزوا على هذه القضية، أن تتوب الأمة توبة جماعية، وأن نعلم الناس وأن نذكر الناس أن الأمة تنصر بمجموعها وتهزم أيضا بمجموعها، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة رضي الله عنها: يغزو جيشا الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، وفيهم من ليس منهم؟ قال: نعم. قالت: وفيهم من ليس منهم؟ قال: يبعثون على نياتهم. المقصد أن البلاء إذا نزل أخذ الكل، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة قد تكون ضرب أو حبس أو عذاب، أو أن تعذب الأمة بيد أعدائها، أو يسلط عليها أعداؤها من اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فنحن عندما نتكلم عن توبة الأمة نتكلم عن هذا الأصل العظيم، نزرعه في نفوس أمتنا كلها. الأمة تنصر بمجموعها. فذنوب الذين يذنبون على أرض الفلبين أو يذنبون في الصين أو يذنبون في الهند أو يذنبون في مصر أو في المغرب أو في الجزائر أو في أي بلد، إنما هذه الذنوب بمجموعها تهلك الأمة. وبتوبة التائبين وبصلاح أهل الصلاح من أبناء هذه الأمة في أي بلد كان، في أي مكان، في أي زمان، تنصر الأمة بهذا المجموع. قد يقول القائل: ومما تتوب الأمة؟ مما تتوب الأمة؟ ما هي المظاهر؟ ما هي بعض المظاهر التي تصيب هذه الأمة التي تؤخر نصرها والتي ترجعها خطوات إلى الوراء؟ أول هذه الأمور وأول ظاهرة ينبغي أن تتوب الأمة منها الإسراف، أن تتوب الأمة من الإسراف، لأن أمتنا أسرفت على أنفسها في الذنب والمعصية، أمتنا أسرفت على نفسها في التعدي على حرمات الله تبارك وتعالى. أسرف أبناء أمتنا في المأكل وفي المشرب، أسرف أبناء أمتنا في فعل أمور حرمها الله تبارك وتعالى. أن تتوب الأمة من هذا الإسراف، لقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان، كما وصى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على لسان لقمان نبي الله تبارك وتعالى ابنه بآيات ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى النهي عن الإسراف، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن الإسراف بقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأمر في هذه الآية أمر للوجوب. لماذا تتوب الأمة من الإسراف؟ لأن هناك مظاهر قد بدت وظهرت في هذه الأمة تظهر أن الأمة صارت تسرف على نفسها وتقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. هل أنتم معي أن الذي ذهب واشترى لوحة سيارة ب55 مليون درهم، هذا الذي اشترى هذه اللوحة حتى يضعها على سيارة ب55 مليون درهم، هذا المبلغ هذه القيمة يضعها على سيارة قطعة من الحديد ورقم لا يساوي شيء، يضعه على لوحة سيارة بهذا المبلغ الكبير، هل ليس هذا من الإسراف؟ أليس هذا من الإسراف الذي يسرف فيه المسلمون على أنفسهم؟ أليس من الإسراف أن يذهب بعض المسلمين، وللأسف الشديد هو من أبناء فلسطين، أن يذهب بعض أثرياء المسلمين يشتري حطام سيارة ديانة ودود الفاي التي قامت المخابرات البريطانية بقتلهما، يشتري حطام هذه السيارة ب4 ملايين جنيه استرليني، هذه ال4 ملايين تكفي لإطعام مخيم سنة بكاملها، هذه الملايين أليس من الأولى أن توضع وأليس من الأولى أن تدخر لبناء هذه الأمة ولرفعة شأن هذه الأمة؟ أليس من الإسراف أن يذهب بعض أثرياء المسلمين يشتري رقما للهاتف ب20 ألف دولار رقما للهاتف؟ ما الذي ستصنع به؟ وماذا سيعود عليه؟ وما هي الفائدة التي تعود عليه من رقم للهاتف تدفع فيه 20 ألف دولار أمريكي؟ ما الذي سيعود عليه؟ ولو طلب من أحدهم أن يتصدق بعشر هذا المبلغ بل بعشر أعشار هذا المبلغ في سبيل الله تبارك وتعالى لرأيته تقاعس أليس هذا من الإسراف؟ ينبغي على الأمة أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من الإسراف. إسراف في كل شيء، مظاهر الإسراف بدت علاماتها واضحة في حياة أمتنا الآن، في مأكلنا، في مشربنا، في ملبسنا، في أحوالنا، في الأمة منه تتوب الأمة التبعية الثقافية والفكرية، تسلم الأمة زمامها وقيادها للعلماء والربانيين الذين يحكمون الناس بكتاب الله تبارك وتعالى ويسوقونهم بأمر الله وبدين الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يسقون الأمة بالكتاب والسنة ولا يبتعد بالأمة عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تتوب الأمة إلى التبعية الثقافية، لأننا بدأنا نرى حنانيين وبهائيين، وبدأنا نرى أناسا كثيرين بأشكال وأوصاف ما كنا نسمع بها في آبائنا الأولين، خرجوا علينا بثقافات وخرجوا علينا بنعرات كلها تدعو إلى جاهلية جديدة، فخرج علينا منذ أيام بعض الكتاب من المصريين يدعو إلى بناء كعبة في سيناء بحجة ماذا؟ بحجة أن يوفر لأمته أو لشعبه أو لحكومته 30 مليار تنفق كل سنة في الحج والعمرة، وينادي بإنشاء كعبة يحج إليها كل الأديان. بماذا وبماذا يحلل هذا الأمر؟ يحلله أنني أريد أن أوحد هذه الأديان فأوحد هذا الوطن وأوحد أبناء هذا الوطن، على ما توحد هؤلاء؟ والله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي أن تتوب الأمة من هذه التبعية الثقافية، فهم أكلوا في الغرب وجاءوا ليتغوطوا عندنا، أرادوا أن يزرعوا أفكارهم وأن يبثوا سمومهم في شبابنا من خلال آراء هدامة وأفكار لا طائل من ورائها، بل كل المقصد منها هدم هذا الدين، كل المقصد منها تغريب شبابنا عن دينهم، تغيير عقول أبنائنا وبناتنا حتى يذهب أثر هذا الدين من النفوس شيئا فشيئا، لأنهم يعلمون أن المحرك والقائد لهذه الأمة إنما هو دين الله عز وجل. فجاءوا بأفكار وجاءوا بثقافات وبدأوا يلبسون عباءات مختلفة ويتزيون بأزياء مختلفة يقصدون بذلك أن يبدلوا وأن يحرفوا وأن يبعدوا الأمة عن مسارها الصحيح بدعوة الثقافة وبدعوة التنوير وبدعوة رفع الجهل وبدعوة ترك التخلف وبدعوة مواكبة الغرب، وكلها دعاوى لا طائل من ورائها إلا الخراب والدمار. وما أفلح قوم ولوا الأمر فسوا بعدوهم بالآيات والفلاح. ومن أين يأتيهم الهدى؟ والله تبارك وتعالى يصف حال الذين اتبعوا الشيطان يوم القيامة، قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهؤلاء يتبعوا الشيطان، هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان، هؤلاء جميعا أرادوا أن يضلوا الأمة عن سواء السبيل، أرادوا أن يخرجوا الأمة عن مسارها الصحيح. فلا بد أن تتوب الأمة من التبعية الثقافية ومن التبعية الفكرية، كذلك مما ينبغي أن تتوب الأمة منه أن تتوب الأمة توبة إعلامية، أن يتوب إعلام هذه الأمة، أن يتوب من عرض قضايا المسلمين على أنها قضايا هامشية، ومن تصوير المسلمين بأنهم إرهابيون أو أنهم متطرفون أو أنهم رجعيون وأنهم مصاصو دماء وأنهم يحبون القتل ويحبون الدمار ويحبون التفريق. والله تبارك وتعالى شهيد أنهم كذبة وأنهم منافقون يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يكسروا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. يتكلمون في المؤمنين والمؤمنات، يتكلم المنافقون والمنافقات في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين والمؤمنات من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتوب إعلام هذه الأمة الذي يبث السموم ليلا ونهار، هذا الإعلام الذي يبث لنا أفلاما ومسلسلات كلها دمار في دمار في دمار، كلها تحض على الرذيلة، كلها تحض على الشبهة والشهوة، كلها تحرك غرائز كاملة. ينبغي أن يتوب هذا الإعلام من الفسق ومن الفجور ومن الخنا، ينبغي أن يتوب هذا الإعلام من الأغاني والموسيقى ومما حرم الله تبارك وتعالى، حتى إذا تاب هذا الإعلام وكان إعلاما نافعا موجها نفع الله تبارك وتعالى به. فهناك بيوت كثيرة وهناك أناس كثيرون يحتاجون أن يسمعوا عن الإسلام ويتعرفوا على الإسلام. لماذا لا يكون هناك قنوات متخصصة في دعوة الأجانب؟ لماذا لا يكون عندنا قنوات بصوت متعددة تحدث المسلمين والمسلمات؟ بل إننا نرى في الأفق حتى بعض هذه البذور الضعيفة لتكافح وتنافح عن الإسلام أنها بدت بدايات ضعيفة. فمثلا قناة كقناة الهدى، قناة تدعو إلى الإسلام باللغة الإنجليزية، تعاني من فقر شديد وتعاني من ضعف شديد ومهددة بالإغماق بسبب أنها لا تجد من يعولها ولا تجد من يمولها ولا ينفق عليها. نحتاج أن يكون عندنا مئات القنوات، آلاف القنوات. أتعلمون أن إسرائيل وحدها قد ودعت إلى منطقة الشرق الأوسط أكثر من 150 قناة فضائية تبث سمومها من الأفلام الإباحية ومن الأفلام الجنسية، وتبث بآراء وأفكار كلها تدعو إلى اللادينية، تدعو إلى ترك الدين وفصل الدين عن الدولة، تدعو إلى ثقافات مختلفة، تدعو المهم أن يغرب المسلم عن دينه. فينبغي أن تتوب الأمة إعلاميا، ينبغي أن يتوب كل رجل يمسك أو يقف على منبره أو يتكلم على جاسة، ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعود من قريب وينصح لأمته ولا يخاف بالله تبارك وتعالى لومة لائم. وكذلك من المظاهر التي ينبغي على الأمة أن تتوب منها أن تتوب الأمة من التفرق والتدابر، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى سبيل بلا سواء الصراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تباعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أن نترك التفرق والتدابر كما هو حادث الآن، يفرق بين المسلمين والمسلمات، ويفرق بين المؤمنين والمؤمنات. جعلوا بيننا وبين إخواننا في كل البلاد حدود، وجعلوا لهذه الحدود دول، وجعلوا لهذه الدول أنظمة، وجعلوا من هذه الأنظمة أنظمة موالية وأنظمة معادية، حتى صرنا نعادي ونوالي على هذه الأنظمة. ونرى ذلك جليا في أحداث المسلمين التي تحيا في أحداث المسلمين التي نحياها في كل يوم وليلة. تأملوا مثلا في حدث كروي كما حدث في مباراة بين مصر والجزائر. ما الذي حدث؟ حدث أمر فظيع. تدابر الشعبان وتقطعت أوصال المحبة بين شعبين أخوين مسلمين جاهدا في الله تبارك وتعالى ضد اليهود فترة من الزمان أو ربحا من الزمان. بسبب ماذا؟ بسبب مباراة لكرة القدم. ينبغي أن تتوب الأمة من هذا التفرق، وأن تتوب الأمة من هذا التدابر. قال الله عز وجل حاكيا عن المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فينبغي أن يكون هذا حال المؤمنين، يدعو كل واحد منهم لأخيه، يدعو له بظهر الغيب، يدعو له أن يسر الله تبارك وتعالى أمره، وأن يحفظ عليه دينه، وأن يبارك له في دينه، وأن يعينه على أمر دينه ودنياه. ينبغي أن تتوب الأمة من التفرق والتدابر ليلا ونهار. هذا التفرق وهذا التدابر الذي جعل من المسلمين المليار ونصف مليار مسلم، جعل منهم جماعات وجعل منهم دويلات صغيرة لا يأبه بعضهم لبعض. فنرى دولة إخوانهم يعذبون وإخوانهم يقتلون ولا يهمهم إلا سيادة دولتهم، ولا يهمهم إلا قوانينهم، ولا يهمهم إلا شعبهم. وذلك والله الذي لا إله غيره لهو الخسار ولهو الدمار الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى أبدا لعباده المؤمنين. وكذلك ينبغي على الأمة أن تتوب من التبرج، هذا التبرج الذي غير وبدل شكل هذه الأمة، حتى صار شكل نسائها كشكل نساء الغرب والعياذ بالله. صار وصرنا نرى كما قال صلى الله عليه وسلم: نساء عاريات، نساء كاسيات عاريات، مسلمة مخلات، مؤمنة مسلمة البخت النائلة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجدن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لمسيرتي كذا وكذا. فينبغي أن تتوب الأمة من التبرج، هذا التبرج الذي أفرز لنا جيلا فاسدا مفسدا، أفرز لنا مشاكل كثيرة نراها في بناتنا ونراها في أبنائنا، أفسد علينا أبناءنا وأفسد علينا شبابنا. لا بد أن تتوب الأمة من هذا التبرج الذي بدت مظاهره وبدت علاماته، من الحرب على الحجاب طارة، ومن الحرب على النقاب طارة أخرى، ومن الحرب على كل من تتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمات. ينبغي أن نتوب من هذا التبرج الذي ملأ ودخل كل دار ودخل كل بيت المسلم. ومن مظاهر السوء الذي ينبغي أن تتوب الأمة منه التوبة من التقصير في الدعوة إلى الله عز وجل، لأننا صرنا لا ننكر منكرا ولا نعرف معروفا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل والله تبارك وتعالى ذم بني إسرائيل في كتابه فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، فذمهم الله تبارك وتعالى ولعنهم الله عز وجل بسبب ذلك الأمر. بل تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي للأمة أن تعلم أن الخسارة كل الخسار في ترك الدعوة إلى الله عز وجل، وفي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الناس في خسارة وكل الناس في قرار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتأملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا والله محي الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الدعوة هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في القرآن: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. والتي ذم الله تبارك وتعالى متبعا غيرها فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غيره من تولى ونصفه جهنم. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالتوبة من التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست قاصرة على أحد. إن الدعوة ليست قاصرة على الذي يستطيع أن يخطب الجمعة أو الذي يجلس على المنبر أو الذي يتكلم أمام الشاشة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حق لكل مسلم، ملك لكل مسلم. بلغوا عنه ولو آية، فإن بلغوا آية فقد بلغوا الحق. أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى على قدر جهدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأنت تدعي تحقيق الله تبارك وتعالى. أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى في كل زمان، في كل زمان. ادعو إلى الله عز وجل من نفسك داعية متحركة. احمل معك بعض الكتيبات، بعض المطليات، بعض الأشرطة، بعض المواد النافعة، وزعها على الناس، أعطيها للناس، دل الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: خير لك من أمر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: دعا إلى هدى فله أجر من عمل مثل من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلنبغي أن تتوب الأمة من التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجلب غضب الله تبارك وتعالى ويؤخر الحصر لهذه الأمة فتهلك الأمة والعياذ بالله. فلنبغي أن تتوب الأمة توبة جماعية من كل هذه المظاهر التي ذكرناها وغيرها كثير. نكتفي ببعض ما ذكرت. وكذلك من الأسباب التي تعين الأمة على عودة المسجد الأقصى في فلسطين: إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والصدق مع الله عز وجل، وتربية جيل العقيدة، وتربية الجيل المسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يكون أساس توحيدنا كلمة التوحيد، وأن نتوحد على أنك لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأن نكرر الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن نبغض أعضاء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى والمنافقين، وأن تزهد الأمة فيما في أيدي أعدائها، وأن يقصر أمل الأمة في أن يكون لها شأن بفعل أعدائها، لأنها ترغب فيما عند ربها تبارك وتعالى. وأن تتوب الأمة من اللهو ومن الطرف ومن حب الدنيا وكراهية الموت. وكذلك من الأسباب أن يفعل دور العلماء الربانيين في إيقاظ أمة هذه الأمة، نفعل ذلك الأمر وأن نعينهم على ذلك ونساعدهم عليه، وأن نسعى مجاهدين أن نجعل من علمائنا قادة لنا، وأن نجعل من العلماء الربانيين هم الحاكمون بأمر الله تبارك وتعالى. لأنه جاء في تفسير قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية التي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء في تفسيرها أنهم أهل العلم، من العلماء الذين يسوسون هذه الأمة والذين يقودون هذه الأمة بالكتاب والسنة. فينبغي أن تكون هذه هي المظاهر، وأن يكون هذا هو السبيل الذي ننشده من القوة الإيمانية التي تحرك الأمة إلى ربها تبارك وتعالى. وأن تتوكل الأمة على الله عز وجل حق التوكل، لا تتوكل على شرق ولا تتوكل على غرب ولا تتوكل على سلاح أعدائها، بل تتوكل على الله تبارك وتعالى في كل أمرها، وبالدعاء وبالعمرات يستنزل النصر من السماوات، بالدعاء وبالبكاء لله تبارك وتعالى. وكذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل جهادا حقيقيا بشروطه وضوابطه ثوابته التي شرعها الله تبارك وتعالى. وأن يثق المؤمنون والمؤمنات وأن يكونوا على يقين بنصر الله عز وجل، وأن شمس الإسلام لا تغيب، وأن الغد كل الغد لنا في الأقصى وفلسطين، وكذلك بالصبر والمصابرة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبالصبر والمصابرة والمرابطة في الجهاد في سبيل الله تكون النصرة والغلبة لأهل الإسلام. جهاد طالب العلم في مكانه، جهاد الطالب في جامعته، جهاد المرأة في بيتها، جهاد العالم في مسجده، جهاد العامل في عمله، كل ذلك جهاد يرابط في ذلك الأمر ويرابط على هذا الصغر لا يطلب مكانه أبدا. وكذلك ذكر الله عز وجل والجهر بهذا الذكر وإعلاء ذكر الله عز وجل في الأمة مع الإيمان الصادق لله عز وجل والعمل الصالح والثبات عند لقاء العدو، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وكذلك طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز العظيم يوم أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتجنب النزاع والشقاق، وأن نأخذ بالحيطة والحذر، وأن لا نغتر ولا نرائي بأعمالنا، وأن نقدم تقوى الله عز وجل في كل شيء وعلى كل شيء، وأن ننصر هذا الدين على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. فبهذه النقاط كلها مجتمعة يكون النصر من الله تبارك وتعالى لأمتنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر هذا الدين ويعز الإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ويعيننا وإياكم على أمر الدنيا والآخرة. ومعذرة الإطالة، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.